بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد، فهذه فعاليات اليوم الثالث من أيام الدورة العلمية التي تقيمها أكاديمية دار الحديث الإسكندرانية، والتي يشرح فيها شيخنا الوالد الدكتور طلعت زهران حفظه الله كتاب الفتني من جامع الإمام الترمذي رحمه الله. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله: باب ما جاء أن الخلفاء من قريش إلى أن تقوم الساعة. قال الترمذي: حدثنا حسين بن محمد البصري، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير قال: سمعت عبد الله بن أبي الهذيل يقول: كان ناس من ربيعة عند عمرو بن العاص، فقال رجل من بكر بن وائل: لتنهين قريش أو ليجعلن الله هذا الأمر في جمهور من العرب غيرهم. فقال عمرو بن العاص: كذبت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. قال الترمذي: وفي الباب عن ابن عمر وابن مسعود وجابر، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
هذا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا الكلام في شروط الولي، شروط الخليفة، شروط الإمام الأعظم. من هذه الشروط أن يكون من قريش، من هذه الشروط أن يكون من قريش، لكن إن اختل الشرط لم تسقط الولاية. خذوا بالكم، مهمة جدا للرد على التكفيريين، لأن ما يقوله التكفيريون كياسر البرهامي وغيره يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، ولو تولى عليكم عبد حبشي ما قادكم بكتاب الله. فقال: طالما إنهم يقودوننا ليس بكتاب الله إذن سقطت ليش الولاية. اختلال شرط لا يعني سقوط الخلافة أو سقوط الولاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك. فالحديث اللي قرأنا مع بعضنا فيها كثيرة، فيها إنكم سترون بعدي آثرا وأمورا تنكرونها، فقال: اسمعوا وإيش وأطيعوا، يعني معناه إن اختل شرط فبقيت بقية الشروط. كما لو أن مسلما ترك واجبا معصية، أو ترك ركنا من أركان الإسلام معصية، كمن ترك الزكاة أو ترك الحج أو ترك رمضان، صيام رمضان معصية، فإنه لا يسقط عنه الإسلام، يبقى له إسلامه ولكنه من أهل المعصية. فكذلك الخليفة إذا تركنا شرط قريش أثمنا، ولكنه إمام. ولذا كان الأيوبيون أئمة، وكان العثمانيون أئمة، وهم ليسوا من قريش. ف شرطية القرشية من شروط الولاية التي إذا خولفت لم يسقط السمع والطاعة، وإنما حدث خلل وحدث خطأ وحدث نقص. فهنا ناس كان ناس من ربيعة عند عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقال رجل من بكر بن وائل: لتنتهين قريش، يعني عن الفسق والعصيان. وهل قريش فيها فسق وعصيان؟ المقصود الأئمة اللي أو الذين هم من قريش ويتولون مناصب ويرتكبون ظلما أو يرتكبون أثرة أو يفعلون ما يغضب الله جل وعلا. لا تنتهين قريش عن هذه المعاصي أو لا يجعلن الله هذا الأمر في جمهور من العرب غيره، أو ربما يولي الله عز وجل غيرهم من جمهور من العرب. فقال عمرو بن العاص: كذبت. فاكرين أمس لما قلت لكم أن في لغة الحجاز كلمة كذبت يعني أخطأ، وقلت لكم أن الألف المقصورة الحجازيين يكتبوها ألف مقصورة والنجدين يكتبوها ألف ممدود. طيب، فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: كذبت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر الصحابي لما يخطئ أحدا يخطئهم على الاعتماد على الإيش؟ على الدليل، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كله دليل صلوات الله وسلامه عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. لو كان هذا الكلام إخبار بالغيب لحدث مشكلة كبيرة جدا، إنما هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ينبغي أن يكون الولي من قريش. ينبغي، وإلا يختل هذا. ولو كان هذا إخبار بالغيب ما اختل أبدا، ما اختل أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر بشيء لا يمكن إلا أن يكون صادقا مصدوقا صلى الله عليه وسلم. فهم ولاة الناس في الخير والشر، يعني في الجاهلية والإسلام. فأما في الجاهلية فمعلوم مركز قريش، القبائل كلها ممكن تتقاتل، لكن قريشا ما يستطيع أحد أن يعني يمس لها شيئا، لأن الناس كلها مضطرة إلى المرور بقريش وإلى الذهاب إلى البيت الحرام، والبيت الحرام في قريش. فالناس كل العرب في الجاهلية كانت لابد أن تذهب لحج البيت، إذن لابد أن يحسنوا معاملة قريش. وقريش كلمة قريش تصغير قرش، لأنها قرشت القبائل، قرشت القبائل، فهي أعظم القبائل وسادة القبائل وأقوى القبائل، وهي فرع من مضر. فهنا يقول ولاة الناس في الخير والشر، يعني في الإسلام وفي الجاهلية، فالإسلام هو الخير والشر هو الجاهلية. ويستمر ذلك إلى يوم القيامة، يستمر حقهم إلى يوم القيامة، يستمر حقهم في الولاية إلى يوم القيامة. إنما قد يختل ذلك، نعم يختل ذلك ظلما وعدوانا. فالواجب على الناس إذا أرادوا أن يختاروا إماما أن يبحثوا عن إمام من قريش. الآن توجد خلافة؟ لا، ولكن كل إنسان انفرد بقطر من الأقطار فهو يعامل معاملة الخليفة، ويسمع له ويطاع، ولا يشترط أن تجتمع الأمة الإسلامية، لأن هذا أمر قد مضى كما ذكر الأئمة في ذلك، وفصل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفصل الإمام الشوكاني وابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، أن الآن انفرد كل رجل بقطر ويصير هو الإمام في هذا القطر، يعني الحاكم في هذا القطر، فله مال الخليفة من حقوق، فله مال الخليفة من حقوق. لكن الأصل في ولي أمر المسلمين العامة، الولاية العامة، الخليفة الأعظم، أنه ينبغي أن يكون من قريش، ينبغي أن يكون من قريش. فالخلافة فيما بقيت الدنيا. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم، هذا الحديث في مسلم، الظاهر أن الخلافة مختصة بقريش، ولا يجوز عقدها لأحد من غيرهم، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة وكذلك بعدهم. ولذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما احتج على سعد بن عبادة رضي الله عنه، سعد بن عبادة يريد التنازع على أن الأنصار يتولى منهم خليفة أو من المهاجرين خليفة مرة ومرة، ففي تنازع على الولاية بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر قال له لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش، فسكت سعد، وليس الأنصار من قريش، جميع الأنصار ليسوا من قريش، وإنما المهاجرون هم القرشيون. فاحتج أبو بكر الصديق، ومن ضمن أسباب تولي أبي بكر الصديق أنه من قريش وهو أفضل المهاجرين، فإذا كان الولاية من قريش يعني الولاية في المهاجرين، فأفضل المهاجرين هو أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال انعقد الإجماع في زمن الصحابة وبعدهم، ومن خالف فيه من أهل البدع فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين. فإذا لابد أن يكون من قريش، فإن تولى رجل من غير قريش ففقد الشرط وبقيت الولاية، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن تولى عليكم عبد حبشي، والحبشي لا يمكن أن يكون من إيش؟ من قريش، لا يمكن. فهذا نص في أنه، لكن الأولى أن يكون قرشيا لإجماع المسلمين على هذا، فالناس لقريش تبع، الناس لقريش تبع. قال أما ما احتج به من لم يعين الخلافة في قريش، احتج بأنه تم تأمير عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة وأسامة في الحروب فيرد عليهم. طبعا خلينا أولا، عبد الله بن رواحة من الأنصار، وزيد بن حارثة أصلا عبد وليس من قريش، وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لونه أسود، وابن أسامة ابنه فهو ليس أيضا من إيش؟ من قريش، وكان لونه أبيض. نعم، وأسامة تولى قيادة الجيوش. طيب، فقال إن استعمل عليكم عبد مجدع، يعني كأنه مقطع الأطراف، يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا، يحتجون به على ان الحاكم الذي لا ينفذ شرع الله او الذي يترك تنفيذ الحدود يجب الخروج عليه. فنقول لهم لماذا يا برهمية، لماذا يا خوارج؟ كل الخوارج يحتجون بهذا الحديث، وفي رد مفصل منشور في سعاد نشرتنا من سنتين ثلاثة ومسجل أيضا. طيب نقول أنتم تحتجون بهذا الحديث إن مخالفة شرط القرشية، مخالفة لا مخالفة شرط القيادة بكتاب الله يوجب الخروج، نقول في هذا الحديث نفسه مخالفة شرط القرشية، صح؟ واضح ولا لا؟ ما هو يقول عبد مجدع، معناه أنه ليس بإيش؟ ليس بقرشي، فهنا في مخالفة شرط من شروط الولاية. هناك شرط آخر أنه لا يجوز أن يتولى عبد، فهناك هنا الآن في مخالفة شرطين، الشرط الأول الحرية، الشرط الثاني القرشية، فيقودكم بكتاب الله، فهم يتغافلون ويخدعون الناس ويمرروا ويركزوا على كلمة يقودكم بكتاب الله. وأما أهل العلم طلبة العلم ينتبهون، يقول طيب أنتم تتكلمون عن شرط أنه لازم يقودنا بكتاب الله، وأين الشرطان الآخران، شرط الحرية وشرط الإيش القرشية؟ مفهوم؟ هذا أبلغ رد على هؤلاء المجرمين، فهذه فائدة لابد أن تسجل. إذن شرط القرشية وإن أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم فهو شرط صحيح، لكن مخالفته لا تسقط الولاية، مخالفة هذا الشرط لا تسقط الولاية. نعم الحديث الذي يلي.
قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا أبو بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجاه.
أعتقد أن ممكن تتفسروا هذا الحديث ده، صح؟ ممكن ولا لا؟ هذا الشرط، هذا الحديث ينص على إذا خولف شرط القرشية بقية الإمام، مظبوط يا شباب؟ طيب. فقال هو الحديث الذي قبله خالف كم شرط؟ شرطين، وهما
القرشية والحرية.
أحسنت. هناك شرط آخر مخالف متضمن، وهو أنه لم يوليه أهل الحل والعقد، لأن أهل الحل والعقد إذا ولوا فلابد أن يولوا حرا قرشيا، فمعناها إن إذا تولى عليكم عبد مجدع الأطراف معناها إن هذا العبد لما تولى في ثلاثة شروط خلفت، شرط الحرية، شرط القرشية، شرط تعيين أهل الحل وليش والعقد، ومع ذلك صحت ولايته. قال هنا لا يذهب الليل والنهار، يعني لا يأتي يوم القيامة، لأنه لا يذهب الليل والنهار إلا إذا أتى يوم القيامة، حتى يملك رجل، ولم يقل حتى يولى، يعني ما ولاه الناس، حتى يملك يعني يستولي رجل من الموالي، يعني من ليس من الأحرار، ليس من الأحرار، يقال له جهجاه، اسمه جهجاه. هذا الحديث أخرجه مسلم في إشراط الساعة، وهو يدل على أنه إذا خلفت بعض الشروط بقي الإمام إماما ولا يجوز الخروج عليه. كأن الأحاديث كلها تتكلم في تحريم الخروج، وهي كلها هذه شوكات في حلوق الخوارج.
قال الإمام الترمذي رحمه الله باب في الأئمة المضلين. قال حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي أئمة مضلين. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. قال الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال سمعت محمد بن إسماعيل يقول سمعت علي بن المديني يقول وذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فقال علي هم أهل الحديث.
ما شاء الله، هذا الحديث مر علينا، هو هذا أخرجه مسلم. يقول إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أسلوب قصر، ولكن هل النبي صلى الله عليه وسلم يخاف فقط علينا فقط من الأئمة المضلين، ولا يخاف علينا فتنة النساء وقال ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتى عليكم الدنيا؟ في أشياء كثيرة يخشى علينا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ضمن ما يخاف علينا، وهذا يدل على تمام رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم. فمن ضمن ما يخاف علينا، يخاف علينا الأئمة المضلين، والأئمة المضلين يعني رؤوس البدع الضال الداعين إلى البدع والفسوق والفجور، هؤلاء يخاف منهم النبي، يخاف علينا منهم صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، وهم أهل الحديث والأثر. وذكرنا معنى أهل الحديث والأثر، يعني الذين يعملون بالحديث ويعملون بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فقط الماهرين في علم مصطلح الحديث وعلم الرجال، لأن هناك كثيرون متميزون في علم الرجال وفي علم مصطلح الحديث، وهم من أهل ليش؟ وأبو إسحاق الحويني رأس من رؤوس البدع، وهو ماهر في الصنع الحديثي، فهو رأس من رؤوس البدع. فالمقصود أهل الحديث والأثر، يعني أهل العلم والعمل بالحديث والأثر الصحيح. هؤلاء الطائفة المنصورة على الحق ظاهرين، يعني منصورين، الظهور هو العلو، الظهور هو العلو. لا يضرهم من يخذلهم، دل ذلك على أنه سيوجد من يخذله، صح ولا لا؟ إنه ما حدث أبدا أن ظهر إمام على الحق أو أئمة على الحق يدعون إليه إلا ووجد من يخذله ومن يحاربه ومن يسفه دعوته. وهذا مشهود، يعني مثلا كل أهل البدع أعداء للشيخ الألباني، كلهم أعداء للشيخ الألباني. طيب بالله عليكم، كل أهل البدع الآن أعداء لوريث الألباني، أعداء للشيخ ربيع ولا لا؟ عندكم أحد من أهل البدع يحب الشيخ ربيع؟ ما يمكن. فأهل الحق دائما لابد أن يوجد من يخذلهم، بنص كلام النبي في كل الأزمنة. ابن تيمية إمام مجدد عظيم جدا، إمام مجدد بارز، علامة بارز. أنا قلت لك من أكابر الأئمة المجددين أحمد بن حنبل رحمه الله، قبل أحمد بن حنبل عمر بن عبد العزيز، هذا الإمام المجدد الأول، هذا أول إمام مجدد في تاريخ الإسلام. الإمام المجدد الأول هو عمر بن عبد العزيز، وبعدين عندك أحمد بن حنبل علامة بارزة رحمه الله، ثم عندك ابن تيمية رحمه الله علامة بارزة، ثم عندك ابن محمد بن عبد الوهاب علامة بارزة، ثم عندك الألباني علامة بارزة عظيمة جدا جدا. فهؤلاء الأئمة كلهم الخمسة الذين ذكرتهم والباقي الأئمة غيرهم، كلهم وجد من يخذلهم؟ نعم كلهم وجد من يخذلهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك، وفي باطن البشرى يقول لك اثبت، صح؟ لأنه منصور، مهما خذلك الناس ومهما وقفوا ضدك فأنت منصور، لأنك من الطائفة المنصورة، والنصر هنا وعد من الله، والله لا يخلف وعده أبدا أبدا. فإذا عليك بالثبات لأنك ستنتصر ستنتصر. قال: لا يضرهم من يخذلهم، يعني لا يضرهم، هو يضرهم لكن لا يضرهم في, 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 في أنهم يهتزون عن المنهج، يعني لا يتزحزحون عن المنهج، إنما يضرهم، يسجنهم، يضربوا. سجن ابن تيمية ومات في السجن ولا لا؟ وضرب الأئمة الكثيرون جدا، وأحمد بن حنبل كاد يموت، ده أحمد بن حنبل فعلوا فيه الأفاعيل ويعلقوه كذا، ذراعاه معلقتان وانخلع كتفاه. والرجل الذي كان منوطا بأنه يجلده قال له: يا إمام اقبض بيديك بقوة على الخشبتين حتى لا ينخلع كتفاك. فأحمد بن حنبل غفل ونسي يقبض بيديه فانخلع كتفاه، ضربوه بحيث يقتلونه بالضرب، ولكن هو ذهل وراح وذهب عقله من شدة الضرب، وألقي وهو دمه يسيل، ووضع عليه سجادة وأخذوا يدوسونه بأقدامه وهو لا يدري بشيء، وتسعة عشر عاما يعاني معاناة شديدة من الضرب والسجن والمنع. إذن خزل ولا ما خزل؟ لكن ظل إيش؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمك عن خزلان البعض، يريد منك الثبات صلى الله عليه وسلم، ويبشرك بالإيش؟ بالنصر، يبشرك بالنصر. وانتصر أحمد بن حنبل في خلافة لما سقط القول، هو سقط في آخر عهد الواثق. الواثق ما ضرب أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل كان سيقتل في عهد المأمون فقتل الله المأمون، ثم في عهد المعتصم عذب وضرب وسجن. في عهد الواثق، الواثق قال: هذا لا يصلح معه تعذيب ولا سجن، أنا أمنعه. فقال له: أقم في بيتك لا تخرج، ومنعه من الدعوة. في آخر عهد الواثق أقيمت الحجة على الواثق عن طريق الأدرمي، فلما أقيمت الحجة الواثق تخلى عن أحمد بن أبي دؤاد وتخلى عن أهل البدع، ولم ينصر أحمد، ولكن سكت، خلاص سكت. لما تولى المتوكل، المتوكل نصر أحمد ونصر السنة رحمه الله رحمة واسعة، نصر وفصار إمام أحمد إمام العالم إمام الدنيا. إذا نصر وصار علامة على الطائفة المنصورة بإيش؟ بالثبات. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يريد من هذا الحديث؟ يريد منا يا عباد الله فاثبتوا فاثبتوا. قال حتى يأتي أمر الله. ما أمر الله؟ أمر الله هو في القرآن أتى أمر الله يعني يوم القيامة، لكن هنا المقصود على الطائفة المنصورة. الطائفة المنصورة لن توجد يوم القيامة. يوم القيامة ما في وجود للطائفة المنصورة. قبل يوم القيامة تأتي الريح اللي تقبض روح كل مؤمن. إذن لما تأتي الساعة لتقوم لن يكون موجودا على الأرض مؤمن أو ثابت على الإيمان، أو على الأقل الطائفة المنصورة لن تكون موجودة أبدا. نعم. إذن حتى يأتي أمر الله، حتى تأتي الريح التي تقبض روح كل مؤمن.
قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في المهدي. قال حدثنا عبيد بن أسباط ابن محمد القرشي الكوفي قال حدثنا أبي حدثنا سفيان الثوري عن عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. قال وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأم سلمة وأبي هريرة وقال: هذا حديث حسن صحيح. قال حد الحديث البعدي
لا نتكلم عنه. قال لا تذهب الدنيا يعني في آخر الأيام عند قرب نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم: يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، وهو المهدي، واسمه محمد ابن عبد الله. والمهدي حقيقة مسألة خلافية، لكن الراجح والذي ندين الله عز وجل به انه المهدي حقيقة لا خرافة. الذي ندين الله عز وجل به ان المهدي حقيقة لا خرافة. اختلفوا فيه واللي انكروه، ومنهم يعني علماء اسلام، او اكثر من خالف ذلك هو ابن خلدون. المهدي قالوا ان الاحاديث الواردة فيه الصحيحة غير صريحة والصريحة غير صحيحة. كان هذا ردهم، كان هذا هو الرد الذي ردوا به. قالوا الاحاديث الواردة في المهدي الصحيح منها غير صريح والصريح منها غير صحيح. فإن ذكرت لهم هذا الحديث قالوا هذا غير صريح، هو حديث صحيح ولكنه ليس بصريح. وذكرت لهم حديثا صريحا في الاسم قالوا هذا ليس بصحيح. لكن الذي ندين الله به أنه يوجد 40 حديثا تتكلم عن المهدي، فالمهدي حسب عقيدتنا حقيقة لا خرافة. ولا نبدع من أنكر ظهور المهدي، ولكن نبدع من أنكر نزول المسيح عليه السلام، ولا نكفره، لأن القرآن ما نص على نزول المسيح نصا. فالذي ينكر نزول المسيح عليه السلام لا نكفره، لا نكفره، وإنما هو مخطئ أو مبتدع، مخطئ أو مبتدع. فطبعا ممن أنكر نزول المسيح عليه السلام ابن حزم وغيره. لذا يقولون المسيح نعم رفع، فالذي ينكر الرفع كافر، الذي ينكر رفع المسيح كافر، والذي يقول انه قتل او صلب كافر. لكن هم يقولون انه لم يقتل ولم يصلب ورفعه الله اليه ثم نزل وعاش وتزوج ومات. فهذا معناه انكار كل ما يتعلق بعيسى ابن مريم عليه السلام ونزوله وقتله الدجال. ويلحقون بذلك انكار من ايضا؟ المهدي. وإنكار المهدي أخف وطأة من إنكار نزول عيسى بن مريم عليه السلام. لكن الصحيح الذي ندين الله عز وجل به أن المهدي حقيقة لا خرافة، تمام كده، وأنه من أشراط الساعة أيضا، وأنه يحكم المسلمين، وهو آخر خليفة، وهو الخلافة الراشدة التي على منهاج النبوة، وعيسى عليه السلام سيساعده. وإذا لما تأتي الصلاة يريدون أن يقدموا عيسى، وهذا هو الواجب وهذا هو الأدب، فعيسى رسول الله وليس أحد يعيش على الأرض في ذلك الوقت أفضل منه. ما في، إن عيسى عليه السلام من أولي العزم الرسل. لكن هو نفسه عيسى يقدم المهدي للصلاة، يقول إمامكم منكم تقدم، فيتقدم المهدي فيصلي بالناس. فالمهدي حقيقة لا خرافة. ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن اسمه يواطئ اسمي، ولكن بعضهم بالغ، ومن ابن خلدون رحمه الله بالغ في تضعيف أحاديث المهدي كلها فلم يصب بل أخطأ، بل أخطأ. وبعضهم قال عندنا حديث لا مهدي إلا عيسى بن مريم وهو ضعيف، لا مهدي إلا عيسى بن مريم. ومهدينا الذي نؤمن به غير الخرافة التي يؤمن بها الشيعة، شخص جالس في السرداب والسرداب في ثقب لا يدخل فأرا، وفي هناك حارس هناك يتلقى النذور والأموال، وأنه ده هو محمد بن الحسن العسكري، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نص أن اسمه يواطئ اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس اسمه محمد بن الحسن العسكري ولكن اسمه محمد بن عبد الله. فالإمام الشيعة هذا خراف، إمام الشيعة هذا خراف، وإمام الإسلام وإمام أهل السنة إيش؟ حقيقة لا خرافة. يملك العرب يعني يكون خليفة على العرب، يملك أيضا. طيب لماذا قال العرب ولم يقل العجم أيضا؟ لأن العجم في الوقت هذا تبع للعرب، لأن العجم تبع للعرب، فيلبس في الأرض قيل يلبس 7 سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون، يموت ويصلي عليه المسلمون، وهذا يملأ الأرض عدلا وقسطا بعد أن ملأت ظلما، بعد أن ملأت ظلما وجورا وجورا. ماشي.
قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الجبار بن العلاء ابن عبد الجبار العطار حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. قال عاصم وأخبرنا أبو صالح عن أبي هريرة قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي. قال هذا حديث حسن صحيح. طيب. قال باب حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت زيدا العمية قال سمعت أبا الصديق الناجي يحدث عن أبي سعيد الخدري قال خشينا أن يكون بعد نبينا حدث فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إن في أمة المهدية يخرج يعيش 5 أو 7 أو 9 زيد الشاك. قال قلنا وما ذاك؟ قال سنين. قال فيجيء إليه الرجل فيقول يا مهدي أعطني أعطني. قال فيحثي له في ثوبه ما استطاع. نعم فيحثي حسنا. فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. قال الإمام الترمذي هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس.
إذن حديث أبي سعيد يؤيد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن في أمتي المهدي، إن في أمتي المهدي يخرج يعيش 5 أو 7 أو 9. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل 5 أو 7 أو 9، النبي صلى الله عليه وسلم حدد 7، إنما زيد هو الشاك، الراوي هو الذي شك، إنما النبي صلى الله عليه وسلم حدد كم؟ 7. فهو يمكث 7 سنين فيجيء إليه رجل فيقول يا مهدي أعطني. هو ليس اسمه المهدي، احنا قلنا اسمه ايش، لكن هو سيختار لقب المهدي، سيختار لقب المهدي، وهو مهدي سيختار. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أطلق عليه هذا اللقب صح بهذا الحديث، فهو سيسمى المهدي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه المهدي. ويملك الخلافة وتفيض الأموال جدا بحيث الذي يأتي يطلب منه أموال يحثي له أو يحثي له، يعني يعطيه من دون حساب، يعطيه من دون حساب. فهذه الحديث التي مرت هذه كلها تؤكد ما قلناه من أن المهدي حقيقة لا خرافة. نعم.
قال الإمام
يحصل في ثوبه، يعني يقول له اترك فيه، يعطيه ما يقدر على حمله،
لا لا
ما يعطيه ما يقدر على حمله، يعني يعطيه أموالا طائلة جدا. إياك تتمنى أن تكون في زمنه.
قال الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في نزول عيسى بن مريم. قال حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
احنا قلنا ان المهدي من لم يصدق بنزول المهدي هذا مخطئ كلامه مرجوح، لكن من لم يصدق بنزول عيسى بن مريم فهو مبتدع وليس بكاف. اياك ان تكفره لانه ما في نص متواتر عن نزول عيسى بن مريم عليه السلام، فاياك ان تكفره، ولكن تقول هو مبتدع، هو ضال، هو مبتدع وضال مكذب لاحاديث صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال والذي نفسي بيده، يحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل حلف النبي صلى الله عليه وسلم عباره عن مبالغه في التاكيد، كل الحلف عباره عن مبالغه، وكان يكسب من الحلف. نعم. لا يوشكن يعني لابد سريعا، قال لا يوشكن أن ينزل فيكم. الخطاب هنا للصحابة، ولكن ليس الصحابة هم المقصودين، وإنما سينزل في الأمة لأنه في آخر الزمان ينزل، وينزل لقتل الدجال أساسا. المهمة الأولى له صلى الله عليه وسلم قتل الدجال. ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، حكم يعني حاكم، ومقسط يعني عادل، لأن يرفع القسط، يعني القاسط هو الظالم والمقسط هو العادل. القاسط ظالم، وإذا ربنا ذكر في الجن فإن منا المسلمون ومنا القاسطون. القاسطون يعني إيش؟ الظالمون، والظلم المقصود بظلم إيش؟ الشرك. إنما هنا هو ليس بقاسط بل هو مقسط، يعني إمام عدل يزيل الظلم. فيكسر الصليب، يكسر الصليب، أي صليب؟ الصلبان عددها كثير جدا، لكن هناك عندهم صليب أعظم يحتفظ به الباباوات، فهو يكسر الصليب الأعظم الموجود، وهم كانوا يخرجون يقاتلون به. ويكسر الصليب يعني يمنع تماما السماح بالدين اللي يسموه الدين النصراني، هو الدين عند الله الإسلام، لا يسمح أبدا، لا يسمح أبدا. طيب نحن الآن نسمح، والرسول صلى الله عليه وسلم سمح، نعم سامح بشرط دفع الجزية، إنما عيسى بن مريم عليه السلام لن يسمح بوجود الصليب ولا بالديانة النصرانية نهائيا، لن يسمح، إما الإسلام وإما القتل، ما في جزية كمان نهائي، ما في جزية، لأن الجزية معنى الموافقة على بقاء عبادة الصليب، ولا لا مع الصغار ودفع الجزية، فما في جزية خلاص، تسلم ولا تقتل، تسلم ولا تقتل. ويقتل الخنزير، يقتل الخنزير يعني يحرم اقتناء الخنزير وأكله، لأن دين الإسلام يحرم الخنزير، ودين النصارى لا يحرم الخنزير، ودين اليهود يحرم الخنزير. طيب قال يكسر الصليب حقيقة، ويقتل الخنزير يحرم اقتناءه وأكله ويبيح قتله، ويضع الجزية، يضع يعني يلغيها، يضع يعني يلغي الجزية خلاص، فلا يبقى أحد من أهل الدنيا يؤدي الجزية. المال كثير عند المسلمين كما ذكرنا، والمهدي سيموت وترك عيسى بن مريم عليه السلام يكمل الحكم، والمال كان فائضا في عهد المهدي، يفيض أكثر وأكثر وأكثر في عهد عيسى عليه السلام، فلا يحتاج للجزية ولا غيره. فيضع الجزية يعني يلغي الجزية، يلغي الجزية وهو الصواب. قال ويفيض المال، يكسر المال وتنزل البركات وتكسر الخيرات بسبب العدل، هنا معناها ان العدل سبب للخيرات، سبب للبركات، ودايما العدل سبب للخيرات والبركات، دائما سبب الخير والبركة العدل، والظلم سبب للخراب وسبب للجفاء وسبب لنقص الأموال. فيفيض المال يعني يكسر المال، يكسر المال، و الذي يأتي يريد مال يعطيه. إذن لو واحد يقول له أنا سأبقى على النصرانية وأدفع الجزية، ما أريد منك جزية، أريد منك الإسلام فقط لا غير، فلا يلغي، يلغي تماما مسألة أن يخالف الإسلام، فلا يبقى في الأرض إلا مسلم، يا إما مسلم يا إما مقتول، ما في شيء آخر، يا مسلم يا مقتول. نزول عيسى بن مريم عليه السلام سيكذب اليهود الذين قالوا صلبناه وقتلناه، صح، سيلغي دعواهم تماما، فلا يستطيع يهودي أن يوجد، لأن اليهود من ضمن دعائم دعواهم أنهم قتلوا المسيح ابن مريم لأنه عندهم هو كاذب، هو كاذب وهو ابن زنا عندهم والعياذ بالله. فهذا إلغاء لرد على اليهود الذين زعموا أنهم قتلوه، وتكذيب واضح لليهود. وسيعيش عيسى ابن مريم عليه السلام ويحكم الناس ويقيم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يموت ويصلي عليه الناس ويدفنونه، يموت صلى الله عليه وسلم ويدفنونه في التراب. أيضا هذا رد على النصارى أنه سيأتي يقول أنا هو لا صلبت، إذن ليس لكم أن تعبدوا الصليب، ما أنا موجودة، فأنتم تعبدون الصليب لأنكم تزعمون أني صلبت عليه، فأنا هو ولست الله، بل أنا عبد من عباد الله ورسول الله. فإذن سيلغي دعوة اليهود ودعوة النصارى. خذ بالك أن هذا هو المبرر لعدم قبول الجزية، لأن الجزية في الأصل تقبل من من؟ من أهل الكتاب، من اليهود والنصارى، والمجوس لاحقون بهم في الجزية فقط. يعني إحنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني خذوا منهم الجزية. وعمر بن الخطاب لأنه ما كان يعرف هذا الحديث فرفض يأخذ الجزية من المجوس، فقال له عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فأخذ منهم الجزية. إذن الجزية تأخذ من اليهود وتأخذ من النصارى وتأخذ من المجوس. لكن إذا أردنا أن نتزوج، نتزوج من المسلمين أو من اليهود أو من النصارى أو من المجوس؟ لا لا، واضح. إذن فقط المجوس في أخذ الجزية. لما ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام اليهود لا عبرة بدينهم الآن، سقط الدين، لأن هم قالوا عيسى كذاب ولذا قتلناه، هذا عيسى صادق الآن ولم تقتلوه ولم تصلبوه بل شبه لكم، سقط الدين اليهودي. بالنسبة للنصارى عندهم عيسى ابن مريم رفع نفسه، هو الأب رفع ابنه، رفع نفسه هو الأب والابن، هو نزل دخل في مريم وطلع منها طفل وبعدين كبر وصار إلها، ثم هم صلبوه بني إسرائيل. فالآن أنا هو لا ولدت ولا ولدت لم أولد، إنما أمي ولدتني بدون أب، والله عز وجل ليس أبي بل الله جل ورب العالمين منزه سبحانه عز وجل عن ذلك. ها أنا عيسى ابن مريم بشر مثلكم، لم أقتل ولم أصلب، إذن لا أقبل لا صليب ولا عبادة، وبالتالي ما في إيش جزية، ما في جزية لأنه ما في إقرار على البقاء على هذا الدين الباطل، فما في جزية. وأنا مخلوق من تراب يا نصارى اللي بتقولوا أنا إله، وأدينه سأموت ويموت أمام الناس ويدفنوه الناس في التراب، فهو مخلوق من تراب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، خلقه من تراب. فالله جل أبقاه ليكون فتنة وينزله في آخر الزمان ليجدد أمر الإسلام فيوافق خروج الدجال فيقتل الدجال. نعم.
اللي بعده ضعيف.
ما جاء في الدجال عن عبيد الأبي عبيد بن الجراح
الحديث نفسه عن ابن عمر
لا حديث ابن عمر صحيح
خلاص صحيح اللي هو 2234
لا ضعيف 34
لا ليس بضعيف حديث الحديث رقم 2234 ليس بضعيف
حديث عندي حديث أبي عبيدة بن الجراح هذا
لا أنا بكلم حديث ابن عمر اللي هو قام رسول الله بالناس
طيب الذي نعم
قال الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في علامة الدجال قال حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذر قومه ولقد أنذره نوح قومه ولكن سأقول فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور قال الزهري فأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يومئذ للناس وهو يحذرهم فتنته تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح
هذا الحديث كلام الدجال وأيضا منكر الدجال ليس بكافر منكر الدجال ليس بكافر نحن قلنا من أنكر نزول عيسى أيضا ليس بإيش ليس بكافر ولكنه مخالف الأحاديث الصحيحة، فإنه لم يذكر نزول عيسى بن مريم عليه السلام في القرآن إلا إشارة، ولم يذكر الدجال أيضا في القرآن نهائيا إلا إشارة أيضا. فإذا من أنكر الدجال حتما سيكون منكرا لنزول عيسى بن مريم، وهو ليس بكافر ولكنه ضال. نعم، لأنه الحديث صحيحة فيه. قال: أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله بما هو أهله، وأعظم الثناء قول لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب قال: أشهد أن لا إله إلا الله، هذا أعظم الثناء على الله. ثم ذكر الدجال، وما من نبي إلا وذكر الدجال وحذر قومه، فقال: إني لأنذركموه، وما من نبي إلا وقد أنذر قومه. مع أن الأنبياء يبلغون، والمسيح الدجال لن يظهر إلا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن كل نبي أدى ما عليه. ولقد أنذر نوح قومه، يعني ذكرهم بالدجال، وكأن نوح عليه السلام يقول: إن عشتم وظهر محمد صلى الله عليه وسلم فآمنوا به، ثم إن ظللتم تعيشون فسترون الدجال. إني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه. هذه زيادة علم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسألة الدجال. تعلمون أنه أعور، وأن الله ليس بأعور. الدجال أعور. خذ بالك أن الدجال عيناه الاثنان مضروبتان، واحدة عوراء وواحدة عينها بطافية، يعني شكله حقير جدا شكله، ولكن الفتنة، الفتنة ماذا نفعل؟ فتنة. أعور، وإن الله ليس بأعور. فربنا ليس بأعور، هذا دليل أن الله له عينان سبحانه عز وجل، وعينان حقيقيتان، ليس كما يقول الأشاعرة ولا غيرهم، ودليل على أن العور نقص في الكمال. وقال الزهري: أخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يومئذ للناس وهو يحذرهم فتنته: تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. إذن قضاء الله ألا يمكن أن يرى أحد منكم، يعني من المؤمنين، لأن الكفار محجوبون عن رؤية الله تبارك وتعالى، فالمؤمنون سيرون الله عز وجل بدءا من يوم القيامة. وهذه أعظم النعم وأكرم النعم على أهل الإيمان، أعظم من الجنة وما فيها من كل صور النعيم. ولذا قول الإخوان الجنة غايتنا باطل، بل غايتنا أن نتمتع بلذة النظر إلى وجه الله الكريم، هذا أعظم، أعظم من نعيم الجنة كله، التمتع بالنظر لوجه الله. فقال: لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، وإنه مكتوب بين عينيه، يعني بين الدجال، بين عيني الدجال كافر، يقرأه من كره عمله، يعني يقرأه المؤمن، لأن لا يكره عمل الدجال إلا مؤمن، وإلا فالدجال هناك من يحبون عمله وهم اليهود والنصارى. ده القضية، قضية عيسى بن مريم عليه السلام هي القضية المحورية بين المسلمين واليهود والنصارى، هي القضية المحورية كلها، والكل ينتظره. يعني نحن أهل الإسلام نؤمن بأن المسيح سينزل، صح ولا لا؟ اليهود يؤمنون بأن المسيح سينزل ويظهر، ولكن يؤمنون بالدجال، ولذا هم يؤمنون بأنه ربهم، أول مزر يتبعوا اليهود مباشرة وهو عندهم هو الرب. والنصارى، النصارى جاهزين، النصارى جاهزين، عندهم الأب خلف نفسه من مريم ثم موت نفسه، موت النسوت، والنسوت اتنفخ في جنس القيامة ورجع طلع ثاني وصعد إلى السماوات مرة أخرى، وسينزل، ولما ينزل يؤمنون به. إذا كل الأمة اليهود وكل أمة النصارى الملايين هذه ولا المليارات هذه ستؤمن مباشرة بالدجال، أما المسلمون فكثير منهم سيفتن، فمن يؤمن به سيكون قد فتن، ولا يبقى إلا من كري عمله وهم المؤمنون، وهم المؤمنون. فتنة ضخمة جدا، فتنة رهيبة جدا. اسم الدجال هذه مبالغة من الدجل، والدجل هو التغطية، والكذاب يغطي الحق ويظهر الباطل والعياذ بالله. وأصله دجل البعير بالقطران، إنك لما يكون البعير في جروح بعضهم بيغطي الجرح بالقطران، فهذا دجل، هذا دجل. والإناء لما تغطيه بالذهب هذا دجل، الإناء لما تغطيه بالذهب في اللغة العربية اسمه دجل، لأنه تغطية وإظهار شيء غير الحقيقة. فإذا الدجال هو الشديد الكذب. طيب، الأنبياء حذروا منه والقرآن أشار إليه ولم يذكره صراحة، ولذا لا نكفر من أنكر الدجال. الله جل قال يوم يأتي بعض آيات ربه ومن بعض آيات الرب إيش؟ الدجال. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر 10 آيات فيها 3 دال منهم إيش؟ الدجال كما ذكرنا. ووقعت الإشارة في القرآن إلى نزول عيسى بن مريم، أيضا إشارة وليس تصريحا. قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت عيسى عليه السلام، قبل موت عيسى عليه السلام. فهذه إشارة إلى نزول عيسى وليست تصريحا. والصلاة حانت يا شباب، طيب نكمل بعد الصلاة.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذه فعاليات اليوم الثالث من أيام الدورة العلمية التي تقيمها أكاديمية دار الحديث الإسكندرانية، والتي يشرح فيها شيخنا الوالد الدكتور طلعت الزهران حفظه الله كتاب الفتن من جامع الإمام الترمذي رحمه الله. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله: باب ما جاء أن الخلفاء من قريش إلى أن تقوم الساعة. قال الترمذي: حدثنا حسين بن محمد البصري، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير قال: سمعت عبد الله بن أبي الهذيل يقول: كان ناس من ربيعة عند عمرو بن العاص، فقال رجل من بكر بن وائل: لتنهين قريش أو ليجعلن الله هذا الأمر في جمهور من العرب غيرهم. فقال عمرو بن العاص: كذبت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. قال الترمذي: وفي الباب عن ابن عمر وابن مسعود وجابر، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
هذا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا الكلام في شروط الولي، شروط الخليفة، شروط الإمام الأعظم. من هذه الشروط أن يكون من قريش، من هذه الشروط أن يكون من قريش. لكن إن اختل الشرط لم تسقط الولاية. خذوا بالكم، مهمة جدا للرد على التكفيريين، لأن ما يقوله التكفيريون كياس البرهامي وغيره يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، ولو تولى عليكم عبد حبشي ما قادكم بكتاب الله. فقال: طالما إنهم يقودوننا ليس بكتاب الله إذا سقطت ليش الولاية. اختلال شرط لا يعني سقوط الخلافة أو سقوط الولاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك. فالحديث اللي قرأنا مع بعضنا فيها كثيرة، فيها إنكم سترون بعدي آثرة وأمورا تنكرونها، فقال: اسمعوا إيش وأطيعوا، يعني معناه إن اختل شرط فبقيت بقية الشروط. كما لو أن مسلما ترك واجبا معصية، أو ترك ركنا من أركان الإسلام معصية، كمن ترك الزكاة أو ترك الحج أو ترك رمضان صيام رمضان معصية، فإنه لا يسقط عنه الإسلام، يبقى له إسلامه ولكنه من أهل المعصية. فكذلك الخليفة إذا تركنا شرط قريش أثمنا، ولكنه إمام. ولذا كان الأيوبيون أئمة، وكان العثمانيون أئمة، وهم ليسوا من قريش. فشرطية القرشية من شروط الولاية التي إذا خولفت لم يسقط السمع والطاعة، وإنما حدث خلل وحدث خطأ وحدث نقص. فهنا ناس، كان ناس من ربيعة عند عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقال رجل من بكر بن وائل: لتنتهين قريش، يعني عن الفسق والعصيان. وهل قريش فيها فسق وعصيان؟ المقصود الأئمة اللي أو الذين هم من قريش ويتولون مناصب ويرتكبون ظلما أو يرتكبون أثرة أو يفعلون ما يغضب الله جل وعلا. لتنتهين قريش عن هذه المعاصي أو ليجعلن الله هذا الأمر في جمهور من العرب غيره، أو ربما يولي الله عز وجل غيرهم من جمهور من العرب. فقال عمرو بن العاص: كذبت. فاكرين أمس لما قلت لكم أن في لغة الحجاز كلمة كذبت يعني أخطأ، وقلت لكم ان الالف المقصورة الحجازيين يكتبوها الف مقصورة والنجدين يكتبوها الف ممدود. طيب قال فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه كذبت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر الصحابي لما يخطئ احدا يخطئهم على اعتماد على الايش، على الدليل، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كله دليل صلوات الله وسلامه عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قريش ولاة الناس في الخير والشر الى يوم القيامة. لو كان هذا الكلام اخبار بالغيب لحدث مشكلة كبيرة جدا، انما هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه ينبغي، ينبغي يعني ينبغي أن يكون الولي من قريش، ينبغي وإلا يختل هذا. ولو كان هذا إخبار بالغيب ما اختل أبدا، ما اختل أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر بشيء لا يمكن إلا أن يكون صادقا مصدوقا صلى الله عليه وسلم. فهم ولاة الناس في الخير والشر يعني في الجاهلية والإسلام. فأما في الجاهلية فمعلوم مركز قريش، القبائل كلها ممكن تتقاتل، لكن قريشا ما يستطيع أحد أن يعني يمس لها شيئا، لأن الناس كلها مضطرة إلى المرور بقريش وإلى الذهاب إلى البيت الحرام، والبيت الحرام في قريش. فالناس كل العرب في الجاهلية كانت لابد أن تذهب لحج البيت، إذن لابد أن يحسنوا معاملة قريش. وقريش كلمة قريش تصغير قرش، لأنها قرشة القبائل، قرشة القبائل، فهي أعظم القبائل وسادة القبائل وأقوى القبائل، وهي فرع من مضر. فهنا يقول ولاة الناس في الخير والشر يعني في الإسلام وفي الجاهلية، فالإسلام هو الخير والشر هو الجاهلية، ويستمر ذلك إلى يوم القيامة، يستمر حقهم إلى يوم القيامة، يستمر حقهم في الولاية إلى يوم القيامة. إنما قد يختل ذلك، نعم يختل ذلك ظلما وعدوانا، فالواجب على الناس إذا أرادوا أن يختاروا إماما أن يبحثوا عن إمام من قريش. الآن توجد خلافة؟ لا، ولكن كل إنسان انفرد بقطر من الأقطار فهو يعامل معاملة الخليفة ويسمع له ويطاع، ولا يشترط أن تجتمع الأمة الإسلامية، لأن هذا أمر قد مضى كما ذكر الأئمة في ذلك، وفصل الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفصل الإمام الشوكاني وابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، إن الآن انفرد كل رجل بقطر ويصير هو الإمام في هذا القطر، يعني الحاكم في هذا القطر، فله مال الخليفة من حقوق، فله مال الخليفة من حقوق. لكن الأصل في ولي أمر المسلمين العامة، الولاية العامة، الخليفة الأعظم، أنه ينبغي أن يكون من قريش، ينبغي أن يكون من قريش. فالخلافة فيما بقيت الدنيا. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم، هذا الحديث في مسلم، الظاهر أن الخلافة مختصة بقريش ولا يجوز عقدها لأحد من غيرهم، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة وكذلك بعدهم. ولذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما احتج على سعد بن عبادة رضي الله عنه، سعد بن عبادة يريد التنازع على أن الأنصار يتولى منهم خليفة أو من المهاجرين خليفة مرة ومرة، ففي تنازع على الولاية بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر قال له لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش، فسكت سعد، وليس الأنصار من قريش، جميع الأنصار ليسوا من قريش، وإنما المهاجرون هم القرشيون. فاحتج أبو بكر الصديق، ومن ضمن أسباب تولي أبو بكر الصديق أنه من قريش وهو أفضل المهاجرين، فإذا كان الولاية من قريش يعني الولاية في المهاجرين، فأفضل المهاجرين هو أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال انعقد الإجماع في زمن الصحابة وبعدهم، ومن خالف فيه من أهل البدع فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين. فإذا لابد أن يكون من قريش، فإن تولى رجل من غير قريش ففقد الشرط وبقيت الولاية، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن تولى عليكم عابد حبشي، والحبشي لا يمكن أن يكون من إيش، من قريش، لا يمكن. فهذا نص في أنه لكن الأولى أن يكون قرشيا لإجماع المسلمين على هذا، فالناس لقريش تبع، الناس لقريش تبع. قال أما ما احتج به أو ما احتج به من لم يعين الخلافة في قريش، احتج بأنه تم تأمير عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة وأسامة في الحروب فيرد عليهم. طبعا خلينا اولا عبد الله بن رواحة من الانصار، وزيد بن حارثة اصلا عبد وليس من قريش، وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لونه اسود، وابن اسامة ابنه فهو ليس ايضا من ايش من قريش وكان لونه ابيض. نعم، واسامة تولى قيادة الجيوش. طيب، فقال ان استعمل عليكم عبد مجدع يعني كأنه مقطع الاطراف يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له واطيعوا، يحتجون به على ان الحاكم الذي لا ينفذ شرع الله او الذي يترك تنفيذ الحدود يجب الخروج عليه. فنقول لهم لماذا يا برهمية، لماذا يا خوارج، كل الخوارج يحتجون بهذا الحديث، وفي رد مفصل منشور في سعاد نشرتنا من سنتين ثلاثة ومسجل ايضا. طيب، نقول انتم تحتجون بهذا الحديث ان مخالفة شرط القرشية، مخالفة شرط القيادة بكتاب الله يوجب الخروج. نقول في هذا الحديث نفسه مخالفة شرط القرشية، صح؟ واضح ولا لا؟ ما هو يقول عبد مجدع معناه انه ليس بايش، ليس بقرشي، فهنا في مخالفة شرط من شروط الولاية. هناك شرط اخر انه لا يجوز ان يتولى عبد، فهناك هنا الان في مخالفة شرطين، الشرط الاول الحرية، الشرط الثاني القرشية. فيقودكم بكتاب الله، فهم يتغافلون ويخدعون الناس ويمرروا ويركزوا على كلمة يقودكم بكتاب الله، وأما أهل العلم طلبة العلم ينتبهون، يقول طيب أنتم تتكلمون عن شرط أنه لازم يقودنا بكتاب الله، وأين الشرطان الآخران، شرط الحرية وشرط الإيش القرشية، مفهوم؟ هذا أبلغ رد على هؤلاء المجرمين، فهذه فائدة لابد أن تسجل. إذن شرط القرشية وإن أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم فهو شرط صحيح، لكن مخالفته لا تسقط الولاية، مخالفة هذا الشرط لا تسقط الولاية. نعم، الحديث الذي يلي.
قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا أبو بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجاه.
أعتقد أنتوا الآن ممكن أنتوا تفسروا هذا الحديث ده، صح؟ ممكن ولا لا؟ هذا الشرط، هذا الحديث ينص على إذا خولف شرط القرشية بقية الإمام، مظبوط يا شباب؟ طيب، فقال هو الحديث الذي قبله خالف كم شرط؟ شرطين، وهما
القرشية والحرية.
أحسنت، هناك شرط آخر مخالف متضمن، وهو أنه لم يوليه أهل الحل والعقد، لأن أهل الحل والعقد إذا ولوا فلا بد أن يولوا، لا بد أن يولوا حرا قرشيا، فمعناها ان اذا تولى عليكم عبد مجدع الاطراف معناها ان هذا العبد لما تولى في ثلاثة شروط خلفت، شرط الحرية، شرط القرشية، شرط تعيين اهل الحل وليش والعقد، ومع ذلك صحت ولايته. قال هنا لا يذهب الليل والنهار يعني لا يأتي يوم القيامة، لانه لا يذهب الليل والنهار الا اذا اتى يوم القيامة، حتى يملك رجل، ولم يقل حتى يولى يعني ما ولاه الناس، حتى يملك يعني يستولي رجل من الموالي يعني من ليس من الأحرار، ليس من الأحرار، يقال له جهجاه، اسمه جهجاه. هذا الحديث أخرجه مسلم في إشراط الساعة، وهو يدل على أنه إذا خولفت بعض الشروط بقي الإمام إماما ولا يجوز الخروج عليه. كأن الأحاديث كلها تتكلم في تحريم الخروج، وهي كلها هذه شوكات في حلوق الخوارج.
قال الإمام الترمذي رحمه الله باب في الأئمة المضلين قال حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي أئمة مضلين قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله قال الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال سمعت محمد بن إسماعيل يقول سمعت علي بن المديني يقول وذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق فقال علي هم أهل الحديث.
ما شاء الله هذا الحديث مر علينا هو هذا أخرجه مسلم يقول إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين أسلوب قصر ولكن هل النبي صلى الله عليه وسلم يخاف فقط علينا فقط من الأئمة المضلين ولا يخاف علينا فتنة النساء وقال ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا في أشياء كثيرة يخشى علينا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من ضمن ما يخاف علينا وهذا يدل على تمام رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم فمن ضمن ما يخاف علينا يخاف علينا الأئمة المضلين والأئمة المضلين يعني رؤوس البدع الضال الداعين إلى البدع والفسوق والفجور هؤلاء يخاف منهم النبي يخاف علينا منهم صلى الله عليه وسلم ثم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق وهم أهل الحديث والأثر وذكرنا معنى أهل الحديث والأثر يعني الذين يعملون بالحديث ويعملون بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فقط الماهرين في علم مصطلح الحديث وعلم الرجال لأن هناك كثيرون متميزون في علم الرجال وفي علم مصطلح الحديث وهم من أهل ليش وأبو إسحاق الحويني رأس من رؤوس البدع وهو ماهر في الصنع الحديثي فهو رأس من رؤوس البدع فالمقصود أهل الحديث والأثر يعني أهل العلم والعمل بالحديث والأثر الصحيح هؤلاء الطائفة المنصورة على الحق ظاهرين يعني منصورين الظهور هو العلو لا يضرهم من يخذلهم دل ذلك على أنه سيوجد من يخذله صح ولا لا إنه ما حدث أبدا أن ظهر إمام على الحق أو أئمة على الحق يدعون إليه إلا ووجد من يخذله ومن يحاربه ومن يسفه دعوته وهذا مشهود يعني مثلا كل أهل البدع أعداء للشيخ الألباني كلهم أعداء للشيخ الألباني طيب بالله عليكم كل أهل البدع الآن أعداء لوريث الألباني أعداء للشيخ ربيع ولا لا عندكم أحد من أهل البدع يحب الشيخ ربيع ما يمكن فأهل الحق دائما لابد أن يوجد من يخذلهم بنص كلام النبي صلى في كل الأزمنة ابن تيمية إمام مجدد عظيم جدا إمام مجدد بارز علامة بارز أنا قلت لك من أكابر الأئمة المجددين أحمد بن حنبل رحمه الله قبل أحمد بن حنبل عمر بن عبد العزيز هذا الإمام المجدد الأول هذا أول إمام مجدد في تاريخ الإسلام الإمام المجدد الأول هو عمر بن عبد العزيز وبعدين عندك أحمد بن حنبل علامة بارزة رحمه الله ثم عندك ابن تيمية رحمه الله علامة بارزة ثم عندك ابن محمد بن عبد الوهاب علامة بارزة ثم عندك الألباني علامة بارزة عظيمة جدا جدا فهؤلاء الأئمة كلهم الخمسة الذين ذكرتهم والباقي الأئمة غيرهم كلهم وجد من يخذلهم نعم كلهم وجد من يخذلهم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك وفي باطن البشرى يقول لك اثبت صح لأنه منصور مهما خذلك الناس ومهما وقفوا ضدك فأنت منصور لأنك من الطائفة المنصورة والنصر هنا وعد من الله والله لا يخلف وعده أبدا أبدا فإذا عليك بالثبات لأنك ستنتصر قال لا يضرهم من يخذلهم يعني لا يضرهم هو يضرهم لكن لا يضرهم في, 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 في أنهم يهتزون عن المنهج يعني لا يتزحزحون عن المنهج إنما يضرهم يسجنهم يضربوا سجن ابن تيمية ومات في السجن ولا لا وضرب الأئمة الكثيرون جدا وأحمد بن حنبل كاد يموت ده أحمد بن حنبل فعلوا فيه الأفاعيل ويعلقوه كذا ذراعاه معلقة وانخلع كتفاه والرجل الذي كان منوطا بأنه يجلده قال له يا إمام اقبض بيديك بقوة على الخشبتين حتى لا ينخلع كتفاه فأحمد بن حنبل غفل ونسي يقبض بيديه فانخلع كتفاه ضربوه بحيث يقتلونه بالضرب ولكن هو ذهل وراح وذهب عقله من شدة الضرب وألقي وهو دمه يسيل ووضع عليه سجادة وأخذوا يدوسونه بأقدامه وهو لا يدري بشيء وتسعة عشر عاما يعاني معاناة شديدة من الضرب والسجن والمنع إذن خزل ولا ما خزل لكن ظل ايش اذا النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمك عن خذلان البعض يريد منك الثبات صلى الله عليه وسلم ويبشرك بالايش بالنصر يبقى سلك بالنص. وانتصر احمد بن حنبل في خلافة لما سقط القول، هو سقط في اواخر عهد الواثق. الواثق ما ضرب احمد بن حنبل، احمد بن حنبل كان سيقتل في عهد المأمون فقتل الله المأمون، ثم في عهد المعتصم عذب وضرب وسجن. في عهد الواثق، الواثق قال هذا لا يصلح معه تعذيب ولا سجن، انا امنعه، فقال له اقم في بيتك لا تخرج، ومنعه من الدعوة. في اخر عهد الواثق اقيمت الحجة على الواثق عن طريق الادرمي، فلما اقيمت الحجة الواثق تخلى عن احمد بن ابي دؤاد وتخلى عن اهل البدع ولم ينصر احمد، ولكن سكت خلاص سكت. لما تولى المتوكل، المتوكل نصر احمد ونصر السنة رحمه الله رحمة واسعة، نصر وفصار امام احمد امام العالم امام الدنيا. اذا نصر وصار علامة على الطائفة المنصورة بايش؟ بالثبات. اذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يريد من هذا الحديث؟ يريد منا يا عباد الله فاثبتوا فاثبتوا. قال حتى يأتي امر الله. ما امر الله؟ امر الله هو في القرآن اتى امر الله يعني يوم القيامة، لكن هنا المقصود على الطائفة المنصورة. الطائفة المنصورة لن توجد يوم القيامة، يوم القيامة ما في وجود للطائفة المنصورة. قبل يوم القيامة تأتي الريح اللي تقبض روح كل مؤمن. اذا لما تأتي الساعة لتقوم لن يكون موجودا على الارض مؤمن او ثابت على الايمان، او على الاقل الطائفة المنصورة لن تكون موجودة ابدا. نعم. اذا حتى يأتي امر الله، حتى تأتي الريح التي تقبض روح كل مؤمن.
قال الامام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في المهدي. قال حدثنا عبيد بن أسباط ابن محمد القرشي الكوفي قال حدثنا أبي حدثنا سفيان الثوري عن عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. قال وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأم سلمة وأبي هريرة وقال: هذا حديث حسن صحيح. قال الحديث البعدي
لا نتكلم عنه. قال لا تذهب الدنيا يعني في آخر الأيام عند قرب نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم: يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، وهو المهدي، واسمه محمد ابن عبد الله. والمهدي حقيقة مسألة خلافية، لكن الراجح والذي ندين الله عز وجل به انه المهدي حقيقة لا خرافة. الذي ندين الله عز وجل به ان المهدي حقيقة لا خرافة. اختلفوا فيه واللي انكروه، ومنهم يعني علماء اسلام، او اكثر من خالف ذلك هو ابن خلدون. المهدي قالوا ان الاحاديث الواردة فيه الصحيحة غير صريحة والصريحة غير صحيحة. كان هذا ردهم، كان هذا هو الرد الذي ردوا به. قالوا الأحاديث الواردة في المهدي الصحيح منها غير صريح والصريح منها غير صحيح، فإن ذكرت لهم هذا الحديث قالوا هذا غير صريح، هو حديث صحيح ولكنه ليس بصريح. وذكرت لهم حديثا صريحا في الاسم قالوا هذا ليس بصحيح. لكن الذي ندين الله به أنه يوجد 40 حديثا تتكلم عن المهدي، فالمهدي حسب عقيدتنا حقيقة لا خرافة. ولا نبدع من أنكر ظهور المهدي، ولكن نبدع من أنكر نزول المسيح عليه السلام، ولا نكفره، لأن القرآن ما نص على نزول المسيح نصا. فالذي ينكر نزول المسيح عليه السلام لا نكفره، لا نكفره، وإنما هو مخطئ أو مبتدع، مخطئ أو مبتدع. فطبعا ممن أنكر نزول المسيح عليه السلام ابن حزم وغيره. لذا يقولون المسيح نعم رفع، فالذي ينكر الرفع كافر، الذي ينكر رفع المسيح كافر، والذي يقول أنه قتل أو صلب كافر. لكن هم يقولون انه لم يقتل ولم يصلب ورفعه الله اليه ثم نزل وعاش وتزوج ومات، فهذا معناه انكار كل ما يتعلق بعيسى ابن مريم عليه السلام ونزوله وقتله الدجال. ويلحقون بذلك انكار من ايضا؟ المهدي، وإنكار المهدي أخف وطأة من إنكار نزول عيسى بن مريم عليه السلام. لكن الصحيح الذي ندين الله عز وجل به أن المهدي حقيقة لا خرافة، تمام كده، وأنه من أشراط الساعة أيضا، وأنه يحكم المسلمين، وهو آخر خليفة، وهو الخلافة الراشدة التي على منهاج النبوة، وعيسى عليه السلام سيساعده. وإذا لما تأتي الصلاة يريدون أن يقدموا عيسى، وهذا هو الواجب وهذا هو الأدب، فعيسى رسول الله وليس أحد يعيش على الأرض في ذلك الوقت أفضل منه، ما في، إن عيسى عليه السلام من أولي عزم الرسل. لكن هو نفسه عيسى يقدم المهدي للصلاة، يقول إمامكم منكم تقدم، فيتقدم المهدي فيصلي بالناس. فالمهدي حقيقة لا خرافة. ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن اسمه يواطئ اسمي، ولكن بعضهم بالغ، ومنه ابن خلدون رحمه الله بالغ في تضعيف أحاديث المهدي كلها فلم يصب بل أخطأ. وبعضهم قال عندنا حديث لا مهدي إلا عيسى بن مريم، وهو ضعيف، لا مهدي إلا عيسى بن مريم. ومهدينا الذي نؤمن به غير الخرافة التي يؤمن بها الشيعة، شخص جالس في السرداب والسرداب في ثقب لا يدخل فأرا، وفي هناك حارس هناك يتلقى النزول والأموال، وأنه ده هو محمد بن الحسن العسكري، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نص أن اسمه يواطئ اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس اسم محمد بن الحسن العسكري ولكن اسم محمد بن عبد الله. فالإمام الشيعة هذا خرافة، إمام الشيعة هذا خرافة، وإمام الإسلام وإمام أهل السنة إيش؟ حقيقة لا خرافة. يملك العرب يعني يكون خليفة على العرب، يملك أيضا. طيب لماذا قال العرب ولم يقل العجم أيضا؟ لأن العجم في الوقت هذا تبع للعرب، لأن العجم تبع للعرب، فيلبس في الأرض قيل يلبس 7 سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون، يموت ويصلي عليه المسلمون، وهذا يملأ الأرض عدلا وقسطا بعد أن ملأت ظلما، بعد أن ملئت ظلما وجورا وجورا. ماشي.
قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الجبار بن العلاء ابن عبد الجبار العطار حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، قال عاصم وأخبرنا أبو صالح عن أبي هريرة قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي. قال هذا حديث حسن صحيح. طيب. قال باب حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت زيدا العمية قال سمعت أبا الصديق الناجي يحدث عن أبي سعيد الخدري قال خشينا أن يكون بعد نبينا حدث، فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إن في أمة المهدية يخرج يعيش 5 أو 7 أو 9 زيد الشاك، قال قلنا وما ذاك؟ قال سنين. قال فيجيء إليه الرجل فيقول يا مهدي أعطني أعطني، قال فيحثي له في ثوبه ما استطاع. نعم فيحثي فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. قال الإمام الترمذي هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس.
إذن حديث أبي سعيد يؤيد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن في أمتي المهدي، إن في أمتي المهدي يخرج يعيش 5 أو 7 أو 9. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل 5 أو 7 أو 9، النبي صلى الله عليه وسلم حدد 7، إنما زيد هو الشاك، الراوي هو الذي شك، إنما النبي صلى الله عليه وسلم حدد كم؟ 7. فهو يمكث 7 سنين فيجيء إليه رجل فيقول يا مهدي أعطني. هو ليس اسمه المهدي، احنا قلنا اسمه ايش، لكن هو سيختار لقب المهدي، سيختار لقب المهدي، وهو مهدي سيختاره. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أطلق عليه هذا اللقب، صح بهذا الحديث، فهو سيسمى المهدي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه المهدي. ويملك الخلافة وتفيض الأموال جدا، بحيث الذي يأتي يطلب منه أموال يحثي له، يعني يعطيه من دون حساب، يعطيه من دون حساب. فهذه الحديث التي مرت هذه كلها تؤكد ما قلناه من أن المهدي حقيقة لا خرافة. نعم.
قال الإمام
يحثي له في ثوبه، يعني يقول له اترك فيه، يقول له يعطيه ما يقدر على حمله، سلما يعطيه ما يقدر على حمله، يعني يعطيه أموالا طائلة جدا. إياك تتمنى أن تكون في زمنه.
قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في نزول عيسى بن مريم. قال حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
احنا قلنا ان المهدي من لم يصدق بنزول المهدي هذا مخطئ، كلامه مرجوح، لكن من لم يصدق بنزول عيسى بن مريم فهو مبتدع وليس بكافر. إياك أن تكفره، لأنه ما في نص متواتر عن نزول عيسى بن مريم عليه السلام، فإياك أن تكفره، ولكن تقول هو مبتدع، هو ضال، هو مبتدع وضال، مكذب لأحاديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: والذي نفسي بيده، يحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل حلف النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن مبالغة في التأكيد، كل الحلف عبارة عن مبالغة، وكان يكسب من الحلف. نعم. ليوشكن، يعني لابد سريع. قال: ليوشكن أن ينزل فيكم. الخطاب هنا للصحابة، ولكن ليس الصحابة هم المقصودين، وإنما سينزل في الأمة، لأنه في آخر الزمان ينزل، وينزل لقتل الدجال أساسا. المهمة الأولى له صلى الله عليه وسلم قتل الدجال. ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا. حكم يعني حاكم، ومقسط يعني عادل، لأن يرفع القسط، يعني القاسط هو الظالم والمقسط هو العادل. القاسط ظالم، وإذا ربنا ذكر في الجن: فإن منا المسلمون ومنا القاسطون. القاسطون يعني إيش؟ الظالمون، والظلم المقصود بظلم إيش؟ الشرك. إنما هنا هو ليس بقاسط، بل هو مقسط، يعني إمام عدل يزيل الظلم. فيكسر الصليب، يكسر الصليب. أي صليب؟ الصلبان عددها كثير جدا، لكن هناك عندهم صليب أعظم يحتفظ به البابوات، فهو يكسر الصليب الأعظم الموجود، وهم كانوا يخرجون يقاتلون به. ويكسر الصليب يعني يمنع تماما السماح بالدين اللي يسموه الدين النصراني، هو الدين عند الله الإسلام، لا يسمح أبدا، لا يسمح أبدا. طيب نحن الآن نسمح، والرسول صلى الله عليه وسلم سمح، نعم سامح بشرط دفع الجزية، إنما عيسى بن مريم عليه السلام لن يسمح بوجود الصليب ولا بالديانة النصرانية نهائيا، لن يسمح، إما الإسلام وإما القتل، ما في جزية كمان نهائي، ما في جزية، لأن الجزية معناه الموافقة على بقاء عبادة الصليب، ولا لا مع الصغار ودفع الجزية، فما في جزية خلاص، تسلم ولا تقتل، تسلم ولا تقتل. ويقتل الخنزير، يقتل الخنزير يعني يحرم اقتناء الخنزير وأكله، لأن دين الإسلام يحرم الخنزير، ودين النصارى لا يحرم الخنزير، ودين اليهود يحرم الخنزير. طيب، قال: يكسر الصليب حقيقة، ويقتل الخنزير يحرم اقتناءه وأكله ويبيح قتله، ويضع الجزية، يضع يعني يلغيها، يضع يعني يلغي الجزية خلاص، فلا يبقى أحد من أهل الدنيا يؤدي الجزية. المال كثير عند المسلمين كما ذكرنا، والمهدي سيموت وترك عيسى بن مريم عليه السلام يكمل الحكم، والمال كان فائضا في عهد المهدي، يفيض أكثر وأكثر وأكثر في عهد عيسى عليه السلام، فلا يحتاج للجزية ولا غيره. فيضع الجزية يعني يلغي الجزية، يلغي الجزية وهو الصواب. قال: ويفيض المال، يكسر المال وتنزل البركات وتكسر الخيرات بسبب العدل. هنا معناها ان العدل سبب للخيرات، سبب للبركات، ودايما العدل سبب للخيرات والبركات، دائما سبب الخير والبركة العدل، والظلم سبب للخراب وسبب للجفاء وسبب لنقص الأموال. فيفيض المال يعني يكسر المال، يكسر المال، و الذي يأتي يريد مال يعطيه. إذن لو واحد يقول له: أنا سأبقى على النصرانية وأدفع الجزية، ما أريد منك جزية، أريد منك الإسلام فقط لا غير. فلا يلغي، يلغي تماما مسألة أن يخالف الإسلام، فلا يبقى في الأرض إلا مسلم، يا إما مسلم يا إما مقتول، ما في شيء آخر، يا مسلم يا مقتول. نزول عيسى بن مريم عليه السلام سيكذب اليهود الذين قالوا صلبناه وقتلناه، صح؟ سيلغي دعواهم تماما، فلا يستطيع يهودي أن يوجد، لأن اليهود من ضمن دعائم دعواهم أنهم قتلوا المسيح ابن مريم، لأنه عندهم هو كاذب، هو كاذب وهو ابن زنا عندهم والعياذ بالله. فهذا إلغاء لرد على اليهود الذين زعموا أنهم قتلوه، وتكذيب واضح لليهود. وسيعيش عيسى بن مريم عليه السلام ويحكم الناس ويقيم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يموت ويصلي عليه الناس ويدفنونه، يموت صلى الله عليه وسلم ويدفنونه في التراب. أيضا هذا رد على النصارى، أنه سيأتي يقول أنا هو لا صلبت، إذن ليس لكم أن تعبدوا الصليب، ما أنا موجودة، فأنتم تعبدون الصليب لأنكم تزعمون أني صلبت عليه، فأنا هو ولست الله، بل أنا عبد من عباد الله ورسول الله. فإذن سيلغي دعوة اليهود ودعوة النصارى. خذ بالك أن هذا هو المبرر لعدم قبول الجزية، لأن الجزية في الأصل تقبل من من؟ من أهل الكتاب، من اليهود والنصارى، والمجوس لاحقون بهم في الجزية فقط. يعني إحنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني خذوا منهم الجزية، وعمر بن الخطاب ما كان يعرف هذا الحديث فرفض يأخذ الجزية من المجوس، فقال له عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فأخذ منهم الجزية. إذن الجزية تأخذ من اليهود وتأخذ من النصارى وتأخذ من المجوس، لكن إذا أردنا أن نتزوج، نتزوج من المسلمين أو من اليهود أو من النصارى أو من المجوس؟ لا، لا، واضح. إذن فقط المجوس في أخذ الجزية. لما ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، اليهود لا عبرة بدينهم الآن، سقط الدين، لأن هم قالوا عيسى كذاب ولذا قتلناه، هذا عيسى صادق الآن ولم تقتلوه ولم تصلبوه بل شبه لكم، سقط الدين اليهودي. بالنسبة للنصارى عندهم عيسى بن مريم رفع نفسه، هو الأب رفع ابنه، رفع نفسه هو الأب والابن، هو نزل دخل في مريم وطلع منها طفل وبعدين كبر وصار إلها، ثم هم صلبوه بني إسرائيل، فالآن أنا هو لا ولدت ولا ولدت لم أولد، إنما أمي ولدتني بدون أب، والله عز وجل ليس أبي بل الله جل ورب العالمين منزه سبحانه عز وجل عن ذلك. ها أنا عيسى ابن مريم بشر مثلكم، لم أقتل ولم أصلب، إذن لا أقبل لا صليب ولا عبادة، وبالتالي ما في إيش؟ جزية، ما في جزية، لأنه ما في إقرار على البقاء على هذا الدين الباطل، فما في جزية. وأنا مخلوق من تراب يا نصارى اللي بتقولوا أنا إله، وأدينه سأموت ويموت أمام الناس ويدفنوه الناس في التراب، فهو مخلوق من تراب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب، خلقه من تراب، فالله جل أبقاه ليكون فتنة وينزله في آخر الزمان ليجدد أمر الإسلام فيوافق خروج الدجال فيقتل الدجال. نعم.
اللي بعده ضعيف،
ما جاء في الدجال عن عبيد الأبي عبيد الجراح،
الحديث نفسه عن ابن عمر،
لا الحديث ابن عمر صحيح،
خلاص صحيح اللي هو 2234،
لا ضعيف 34،
لا ليس بضعيف، الحديث الحديث رقم 2234
ليس بضعيف، عندي حديث أبي عبيد بن الجراح هذا،
لا أنا بكلم حديث ابن عمر اللي هو قام رسول الله بالناس
الذي هو الذي يعني
هو 234.
نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في علامة الدجال. قال حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذر قومه، ولقد أنذره نوح قومه، ولكن سأقول فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. قال الزهري: فأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يومئذ للناس وهو يحذرهم فتنته: تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
ها هذا الحديث كلام الدجال، وأيضا منكر الدجال ليس بكافر، منكر الدجال ليس بكافر. نحن قلنا من أنكر نزول عيسى أيضا ليس بإيش؟ ليس بكافر، ولكنه مخالف الحديث الصحيحة. فإنه لم يذكر نزول عيسى بن مريم عليه السلام في القرآن إلا إشارة، ولم يذكر الدجال أيضا في القرآن نهائيا إلا إشارة أيضا. فإذا من أنكر الدجال حتما سيكون منكرا لنزول عيسى بن مريم، وهو ليس بكافر ولكنه ضال. نعم، لأنه الحديث صحيحة فيه. قال: أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله بما هو أهله، وأعظم الثناء قول لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب قال: أشهد أن لا إله إلا الله، هذا أعظم الثناء على الله. ثم ذكر الدجال، وما من نبي إلا وذكر الدجال وحذر قومه، فقال: إني لأنذركموه، وما من نبي إلا وقد أنذر قومه. مع أن الأنبياء يبلغون، والمسيح الدجال لن يظهر إلا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن كل نبي أدى ما عليه. ولقد أنذر نوح قومه، يعني ذكرهم بالدجال، وكأن نوح عليه السلام يقول: إن عشتم وظهر محمد صلى الله عليه وسلم فآمنوا به، ثم إن ظللتم تعيشون فسترون الدجال. إني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه. هذه زيادة علم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسألة الدجال. تعلمون أنه أعور، وأن الله ليس بأعور. الدجال أعور، خذ بالك أن الدجال عيناه الاثنان مضروبتان، واحدة عوراء وواحدة عينها بطافية، يعني شكله حقير جدا شكله، ولكن الفتنة، الفتنة ماذا نفعل؟ فتنة. أعور، وإن الله ليس بأعور. فربنا ليس بأعور، هذا دليل أن الله له عينان سبحانه عز وجل، وعينان حقيقيتان ليس كما يقول الأشاعرة ولا غيرهم، ودليل على أن العور نقص في الكمال. وقال الزهري: أخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يومئذ للناس وهو يحذرهم فتنته: تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. إذن قضاء الله ألا يمكن أن يرى أحد منكم، يعني من المؤمنين، لأن الكفار محجوبون عن رؤية الله تبارك وتعالى، فالمؤمنون سيرون الله عز وجل بدءا من يوم القيامة. وهذه أعظم النعم وأكرم النعم على أهل الإيمان، أعظم من الجنة وما فيها من كل صور النعيم. ولذا قول الإخوان الجنة غايتنا باطل، بل غايتنا أن نتمتع بلذة النظر إلى وجه الله الكريم، هذا أعظم من نعيم الجنة كله، التمتع بالنظر لوجه الله. فقال: لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، وإنه مكتوب بين عينيه، يعني بين الدجال، بين عيني الدجال كافر، يقرأه من كره عمله، يعني يقرأه المؤمن، لأن لا يكره عمل الدجال إلا مؤمن. وإلا فالدجال هناك من يحبون عمله، وهم اليهود والنصارى. ده القضية، قضية عيسى بن مريم عليه السلام هي القضية المحورية بين المسلمين واليهود والنصارى، هي القضية المحورية كلها، والكل ينتظره. يعني نحن أهل الإسلام نؤمن بأن المسيح سينزل، صح ولا لا؟ اليهود يؤمنون بأن المسيح سينزل ويظهر، ولكن يؤمنون بالدجال، ولذا هم يؤمنون بأنه ربهم، أول ما ظهر يتبعوا اليهود مباشرة وهو عندهم هو الرب. والنصارى، النصارى جاهزين، النصارى جاهزين، عندهم الأب خلف نفسه من مريم ثم موت نفسه، موت النسوت، والنسوت اتدفن في كنيسة القيامة ورجع كلها تاني وصعد إلى السماوات مرة أخرى وسينزل، ولما ينزل يؤمنون به. إذا كل الأمة اليهود وكل أمة النصارى الملايين هذه ولا المليارات هذه ستؤمن مباشرة بالدجال، أما المسلمون فكثير منهم سيفتن، فمن يؤمن به سيكون قد فتن، ولا يبقى إلا من كري عمله وهم المؤمنون، وهم المؤمنون. فتنة ضخمة جدا، فتنة رهيبة جدا. اسم الدجال هذه مبالغة من الدجل، والدجل هو التغطية، والكذاب يغطي الحق ويظهر الباطل والعياذ بالله. وأصل دجل البعير بالقطران، إنك لما يكون البعير في جروح بعضهم بيغطي الجرح بالقطران، فهذا دجل، هذا دجل. والإناء لما تغطيه بالذهب هذا دجل. الإناء لما تغطيه بالذهب في اللغة العربية اسمه دجل، لأنه تغطية وإظهار شيء غير الحقيقة. فإذا الدجال هو الشديد الكذب. طيب، الأنبياء حذروا منه والقرآن أشار إليه ولم يذكره صراحة، ولذا لا نكفر من أنكر الدجال. الله جل قال يوم يأتي بعض آيات رب، ومن بعض آيات الرب إيش؟ الدجال. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر 10 آيات فيها 3 دال منهم إيش؟ الدجال كما ذكرنا. ووقعت الإشارة في القرآن إلى نزول عيسى بن مريم، أيضا إشارة وليس تصريحا. قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت عيسى عليه السلام، قبل موت عيسى عليه السلام. فهذه إشارة إلى نزول عيسى وليست تصريحا. والصلاة حانت يا شباب، طيب نكمل بعد الصلاة.